الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. هذه الترجمة فيما يتعلق بالنهي عن القزع، نهي الشريعة عن القزع، والقزع يتعلق بشعر الرأس، بأن يحلق البعض ويترك البعض على أي صفة كانت، سواء يعني حلق بعض أطرافه من جهة صدغيه، أو حلق جزءا من الرأس في مؤخرته حتى يكون يعني عالي الرأس فيه شعر وأسفله محلوقا، أو أي صفة كانت، فحلق بعض الرأس وترك البعض هذا يعد من القزع. والقزع جاء النهي عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، منها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عن القزع. القزع أن يحلق، مثل ما عرفه النووي رحمه الله، أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض. وهذه الصفة من الخلق، هذه الصفة من الحلق والتغيير للشعر بهذه الصفة، اجتمع فيها مساوئ عديدة، منها ما أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا من الظلم، لأن الواجب على الإنسان أن يعدل مع بدنه. وفيما يتعلق بهذا الباب جاءت عدة أحاديث في النهي عما فيه ظلم للبدن، يعني مثل أن يمشي الرجل بنعل واحدة، هذا في ظلم للرجل الأخرى، إما أن يلعنهما معا أو يحفيهما معا. كذلك أن يجلس في مكان بين الظل والشمس، فيكون بعض جسمه في الشمس وبعضه في الظل، هذا في شيء من الظلم للبدن. ومثل ذلك أيضا أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، هذا في ظلم للبدن. الآن رأيتم مثلا لو أن الجو باردا وكان محلوق مثلا مؤخر الرأس وأعلاه مغطى بالشعر، أسفله سيتعرض للبرد وأعلاه يكون محمي مثلا بهذا الشعر، فهذا فيه ظلم للرأس، هذا نوع من المساوئ التي في هذا الأمر. الأمر الثاني أن هذا من التغيير لخلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالرأس إما أن يحلق كله أو يقصر كله على درجة واحدة، إما أن يحلق أو يترك، لكن أن يأخذ بعضه أو يحلق بعضه ويترك بعضه هذا نهت الشريعة عنه، نهت الشريعة عنه. ومما ذكره العلماء في علة النهي أن هذا من زي الكفار، لأن يعني الكافر في قلبه خواء فيشتغل بمثل هذه الأمور التي يظنها ضربا من ضروب الجمال، وهي مفارقة للجمال مباينة له، والجمال الحقيقي باتباع الشرع، شرع الله عز وجل، وترك المنهيات، ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنههم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، لأن هذا من القزع الذي تقدم النهي عنه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله، إما أن يترك كله على حاله أو يحلق كله، أو أيضا يقصر كله، يعني يعمم التقصير على قدر واحد، مثل ما قال الله عز وجل في العمرة وكذلك في الحج: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم، أي يعمم. أما أن يؤخذ البعض حلقا أو كذلك تقصيرا ويترك البعض، ويترك البعض، فهذا من القزع، من القزع الذي جاء النهي عنه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال: احلقوه كله أو اتركوه كله. نعم.
قال الشارح والشيخ:
هذا قاله لصبي، فكيف بالرجل؟ قال لصبي، وجد صبي فعلوا بهذه الطريقة فنهاهم وأمر بأن يحلق كله أو يترك كله، فكيف بالرجل؟ نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداوات ونحوها.
الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، إلا أن يكون هناك صارف له، وإلا الأصل فيما نهى عنها الشرع أنه محرم ويجب على العبد أن يجتنبه وأن يحذر منه. وقوله إلا لمداوات، إلا لمداوات، يعني مثلا من أراد أن يحجم شعر رأسه في طرف منه واحتاج إلى أن يأخذ في موضع الحلاقة شيء من أجل أن يضع المحجم محتاجا إلى ذلك لعلاج، فهذا فعله محتاجا طرا من أجل العلاج. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: واختلف في علة النهي، فقيل لكونه يشوه الخلقة، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود.
نعم. وما يمنع أن يكون العلة في كل ذلك، يعني في اجتمع في مساوئ، ومنها أيضا ما أشرت إليه فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا من الظلم للرأس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: أدعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأن أفرخ، فقال: أدعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر، أي بعد موته رضي الله عنه أمهلهم، أي انتظر ثلاثة أيام، انتظر ثلاثة أيام ثم أتاهم عليه الصلاة والسلام فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم. وهذا فيه جواز البكاء على الميت ولا سيما في أول المصيبة، لكن البكاء الذي أذن به ليس برفع الصوت ولا بالندب ولا والتسخط، وإنما مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه. وأول المصيبة لها وقع ولها حرارة في إيلام القلب وإحزانه، ففي الثلاثة الأيام الأولى قد في شدة المصيبة قد لا يملك الإنسان نفسه، لكن بعد ذلك ينبغي أن لا يسترسل مع نفسه، لأن هذا قضاء وقدر وكتبه الله عز وجل، ولكل أجل كتاب، ولله ما أخذ وله ما أعطى، فيصبر ويحتسب ويسلي نفسه. والشريعة جاءت بأمور عديدة جدا فيها علاج لحر المصيبة، فيها علاج لحر المصيبة، يعني وقعتها الشديدة على القلب مما يؤلم القلب ويوجعه ويشتد على القلب، فجاءت بأنواع من الأمور التي فيها تسلية للمصابين. وبعض أهل العلم لأهمية هذا الموضوع وحاجة الناس إليه أفردوه في مصنفات خاصة، من أحسن ما جمع في هذا الباب كتاب تسلية أهل المصائب ابن الحنبلي، جمع فيه مادة عظيمة نافعة جدا يحتاج إليها الإنسان، ولا سيما عندما يصاب بمصيبة أو فاجعة، يقرأ في الكتاب فيسلو، لأن فيها نقولات عظيمة وفوائد عظيمة في تسلية المرء في مصابة. قال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قالوا هذا موضع الشاهد: ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا، يقول عبد الله بن جعفر واحد من هؤلاء الأبناء، قال: فجيء بنا كأننا أفرخ، كأننا أفرخ، يعني في صغار وضعاف، فقال: جيء بنا كأننا أفرخ، فقال: ادعوا لي الحلاق، قال: أدعو لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا، فحلق رؤوسا. قد تكون رؤوسهم قد طالت يعني طولا زائدا، وهذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه وحسن صنيعه عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء أبناء الميت برعايتهم والعناية بهم والاهتمام بشأنهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث إباحة حلق رؤوس الصبيان.
نعم، إباحة حلق رؤوس الصبيان. وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: حلق رؤوسنا، حلق رؤوسنا، هذا بمعنى ما تقدم، حلقه أي كله، حلق رؤوسنا، قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم. وهذا فيه أن الحلق للرأس كله والتقصير للرأس كله، وهذا يوضح لكم الخطأ الذي يفعله بعض الحجاج والمعتمرين، إذا أراد أن يتحلل أخذ خصلات شعر قليلة من طرف رأسه الأيمن وخصلات قليلة من طرف الأيسر وخصلة من الوراء وخصلة من الأمام متحلل بذلك. هذا ما يكفي، لأن الله يقول ومقصرين أي رؤوسكم، فالحلق لجميع الرأس. الآن لو أن شخصا حلق عند التحلل بالموس قليل من طرف اليمين وقليل من اليسار وقليل من الأمام وقليل من الوراء، جزء قليل جدا، هل هذا يعد تحلل؟ هل هذا حلق رأسه؟ مثله المقصر أيضا للرأس، تقصير للرأس يعمم الرأس بالتقصير، فبحيث يكون التقصير للرأس كله لا لأطراف منه أو أجزاء يسيرة منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، رواه النسائي.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وهو يتعلق بالأمر الأخير الذي أشار إليه في الترجمة بقوله: دون المرأة. دون المرأة، فالمرأة لا يجوز لها أن تحلق رأسها، لأن الرأس بالنسبة للمرأة هو زينتها وجمال المرأة، فإذا حلقت الرأس تصبح صفتها صفة ليست فيها الجمال، بل هي إلى ضد الجمال أقرب. فنهيت المرأة عن حلق رأسها، نهيت عن حلق رأسها. أما الرجل فإن شاء أبقاه وإن شاء حلقه، لكن لا يحلق البعض ويترك البعض، لا يعبث برأسه، إما أن يحلقه كامل أو يتركه كامل. فحلقه كاملا مباح، مثل ما تقدم في حلق النبي عليه الصلاة والسلام لأبناء جعفر رضي الله عنه. وأما المرأة فإنها منهية عن حلق شعر رأسها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث النهي عن حلق شعر رأس المرأة ما لم تدع إليه حاجة،
يعني إما مرض في رأسها أو مشكلة صحية أو اضطرت لشيء، هذا أمره آخر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر، وهو تحديد الأسنان. قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، الآية.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تحريم وصل الشعر وفي تحريم الوشم وتحريم الوشر، هذه الثلاث جمعها في هذه الترجمة في باب أو في كتاب المنهيات. وهذه الثلاث كلها جاء النهي عنها في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وصل الشعر والوشم. الوشم هذا يكون يعني عمل شيء في اليد أو العضد، ثم يعني يجرح أو بإبر يجرح مواطن أو يرسم صورة، ثم يضع عليها مادة حتى يبقى هذا المكان على هذه الصفة دائما، يبقى على هذه الصفة. فالوشم والوشر، الوشر يتعلق بالأسنان مثل ما قال المصنف تحديد الأسنان، يعني يأتي مثلا إلى الأسنان فيجعل بينها مثلا فتحات يسيرة جدا، يعني بزعمه أنها أجمل وأنها أحسن في هيئته ومنظره فيعمل ذلك. الوشر أي للحسن التجمل، هذا منهي عنه، منهي عنه. وعلة النهي في الجميع وصل الشعر والوشم والوشر، كذلك النمص ونحو ذلك. العلة في كل ذلك لما في ذلك من التغيير لخلق الله الذي خلق سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم. فالشيطان يجعل في أذهان بعض الناس أن هذه الصورة ليست جميلة ويبدأ يملي عليه ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تغيير خلق الله ذكر أهل العلم في كتب التفسير أن كل هذه الأشياء داخلة فيه، هذه الأشياء كلها داخلة فيه. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة فيها قوله عز وجل ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا موضع الشاهد، قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، لأن كل هذه الأشياء وصل الشعر والوشم والوشر هذا كله من التغيير، كذلك النمص وسيأتي هذا كله من التغيير لخلق الله، وهو مما يدعو إليه الشيطان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال قتادة رحمه الله: فليبتكن آذان الأنعام، يعني تشقيقها، وجعله سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة. وقال عكرمة رحمه الله: فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان، حتى حرم بعضهم الخصاء وجوزه بعضهم في البهائم لأن فيه غرضا ظاهرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله أي دين الله. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله: عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. متفق عليه. وفي رواية: الواصلة والمستوصلة. قولها فتمرق هو بالراء، ومعناه انتثر وسقط، والواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر، والموصولة التي يوصل شعرها، والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسماء رضي الله عنها، عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، الحصبة مرض، ومما يترتب على هذا المرض ولا سيما إذا اشتد تساقط الشعر، فبنتها أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، أي تساقط، تساقط تمرق أي تساقط شعرها، وإني زوجتها، وإني زوجتها أي أنها مقبلة على زواج، أفأصل فيه؟ أفأصل فيه يعني حتى يبدو طويلا كثيفا جميلا، هل أفعل ذلك؟ أفأصل فيه؟ قولها هذه المرأة أفأصل فيه، فيه الأصل أن اتخاذ الأحكام لابد فيه بمعرفة الحكم الشرعي قبل فعل الحكم، ولهذا هذه المرأة ناصحة لبنتها، مع أن بنتها مريضة ومقبلة على زواج ما اتخذت القرار مباشرة، وإنما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتأكد من صحة الحكم من عدم الصحة، وهذا هو الأصل. وهذا من نصح المرء لنفسه ولذويه. قالت: أفأصل فيه، أي هل هذا يجوز؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والموصولة، وفي الرواية الأخرى المستوصلة، ثلاث لعنهن الله عز وجل فيما يتعلق بالشعر: الوصل، الواصلة، والموصولة، والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعر نفسها أو تصل شعر غيرها، مثل التي تعمل يكون هذا عملها وصل شعر النساء، هذا فيه لعن، هذا فيه لعن. كذلك الموصولة يعني التي وصل شعر رأسها عمل له زيادات ونحو ذلك، والمستوصلة التي تطلب ذلك، تذهب تطلب من يصنع لها ذلك. هؤلاء ثلاث لعنهن الله عز وجل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصلة والموصولة وفي رواية والمستوصلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها نحوه متفق عليه.
نعم، اتفق عليه البخاري ومسلم، واتفق عليه أيضا الأختان أسماء وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فهو متفق عليه في الصحيحين ومتفق عليه بين الأختين رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن وصل الشعر من الكبائر.
نعم، وذكر متفق عليه مجرد لطيفة، لطيفة في التوافق يعني في نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. متفق عليه.
نعم، ثم أورد هذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، أن الحرس ما الحرسي واحد الحرس، وهم من يكونون حول الأمير أو الوالي لخدمته ومعاونته ونحو ذلك. فقال كانت في يد حرسي، تناولها منه في الخطبة ورفعها أشار بها إلى الناس، قصة من شعر، قصة من شعر، قصة أي مجموعة من الشعر معد لأي شيء، للوصل، معد للوصل، والذي تقدم فيه اللعن في حديث عائشة وحديث أسماء رضي الله عنهما. فكان في يده هذا الشعر ويريه الناس أنه بدأ أو وجد من يستعمله، وجد من يستعمله من أجل وصل شعور النساء. فتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، أين علماؤكم؟ وكان السياق، لأن هذا قاله في الحج على المنبر، وكان هذا السياق أن بلغه أن في المدينة بعض النساء أصبحنا يفعلن ذلك، فوجه الخطاب للعلماء، قال أين علماؤكم، يعني أن واجب أهل العلم أن يبينوا للناس وأن يعرفوهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الناس فيهم خير عظيم ومحبة للخير، وتأتيهم غفلة أو أيضا يأتيهم جهل، ما يعرفون الأحكام ولا يدرون بها، والمرأة العاقلة الناصحة لنفسها ولذويها وبناتها إذا كان فيه لعن من الله ما تتجرع عليه، لكن قد تكون ما بلغها، فيحتاج هذا المقام إلى أن تروى لهم الأحاديث ويبين لهم معانيها وهداياتها. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، عن مثل هذه يعني اتخاذ وصله للشعر، ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. انظر الآن، اجتمع في الوصل ووعيدان، الأول اللعن وتقدم، وثانيا الهلاك، هذا موجبات الهلاك، هذا موجبات الهلاك، قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، فهذا من موجبات الهلاك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يتوجه عليه، وفيه حسن التحذير، فإن السعيد من وعظ بغيره، وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر.
نعم، معاقبة العامة بظهور المنكر. قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
وهذا معنى الحديث أنهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه لعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وهذا تقدم في حديثي أسماء وعائشة رضي الله عنهما. والواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تضع الوشم في وجهها أو خدها أو عضدها أو يدها أو شيء من أطراف بدنها، والمستوشمة التي تطلب ذلك، تبحث عن من يفعل لها هذا الوشم، ففيه اللعن. واللعن عندما يرد في الوعيد يدل على أنه من الكبائر، يدل على أن هذا العمل من الكبائر، لأن اللعنة لعنة الله سبحانه، مثل ما تقدم لعن الله، اللعنة لا تكون إلا فيما هو كبير، إلا فيما هو من عظائم الذنوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن الوشم من الكبائر، والرجل في ذلك كالمرأة.
نعم، الحكم واحد، يعني سواء في الوصل أو الوشم، كل ذلك الحكم في ذلك واحد في الرجال والنساء، وإنما خص النساء بالذكر لأن هذا غالب فيهن، هذا غالب في النساء، وإلا الحكم واحد، مثل قولها عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب، أيضا النائح الحكم واحد، لكن خص النساء بالذكر هناك من أجل أن هذا غالب في النساء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك: فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، متفق عليه. المتفلجة هي التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها من بعض قليلا، وتحسنها وهو الوشر. والنامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا، والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك.
ثم أورد رحمه الله عز وجل، أورد هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. الواشمات والمستوشمات هذا تقدم في الحديث الذي قبله، والمتنمصة التي تأخذ من شعر الحاجب، يعني يكون كثيفا فتأخذ من حتى يصبح رقيقا، ويفعل ذلك بعض النساء للتجمل والتزين، تفعل ذلك تجملا وتزينا فتأخذ من شعر حاجبها وترققه ليصير رقيقا، فهذا يفعله بعض النساء، وفيه لعن، فيه لعن. قال: المتنمصات، المتنمصات. قال: والمتفلجات للحسن، والمتفلجات للحسن. والتفلج هو برد الأسنان نحتها حتى تبقى فيه فراغات يسيرة يفعل ذلك أيضا بقصد التجمل للحسن أي للتجمل. قال والمتفلجات للحسن أي التي يفعلن ذلك لأجل أن يتجملن بهذه الطريقة. قال المغيرات خلق الله، هذا علة النهي، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا علة النهي لما سبق كله، الوشم والنمص والتفلج نهي عنه لأنه من التغيير لخلق الله الذي يدعو إليه الشيطان، كما قال الله ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، قالت له امرأة في ذلك يعني كيف تلعن، كيف تلعن، هذا معنى قالت له امرأة في ذلك، كيف تلعن من هي تشم أو تتنمص أو تتفلج، كيف تلعن هذا؟ قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. هذه الكلمة وهو في كتاب الله استوقفت هذه المرأة كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، استوقفتها وكانت مطلعة قارئة للقرآن، وقالت أنا قرأت ما بين الدفتي المصحف ما رأيت ذلك، ما رأيت آية فيها ذكر الوشم أو التنمص أو التفلج، ما رأيت آية في ذلك. قال لها رضي الله عنه إن كنت قرأتي وجدتي، لو تقرأين القرآن بتمعن وتدبر ستجدين. ثم بعد ذلك أخبرها قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. تقول ما أنا قرأت القرآن ما وجدت شيء من ذلك. قال لو قرأت القرآن لوجدت. قالت قرأته ما وجدت. فقرأ عليه هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، أي أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الأثر عظيم النفع في الرد على من يزعم أنه لا يأخذ إلا بالقرآن ولا يأخذ بالسنة، فهذا الأثر يفيد أن الذي لا يأخذ بالسنة هو لم يأخذ بالقرآن، لأن القرآن الله قال فيه وما آتاكم الرسول فخذوه. هل إذا ترك السنة والأخذ بها هل يكون عاملا بالقرآن آخذا بالقرآن؟ أين أخذ بهذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وابن مسعود حسب ما بين هنا ما وجده في السنة قال هو في كتاب الله، يقصد أن في كتاب الله الأمر بالأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه أن هذه المذكورات من الكبائر. قال النووي رحمه الله هذا الفعل حرام على الفاعلة وعلى المفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله ومحله إن فعلته للحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب فلا بأس به.
نعم. يعني الآن التفلج هو برد الأسنان، لو قدر أن امرأة يعني سنها يعني زائد ومؤذي لها ويسبب لها جرحا في لثتها أو أذى في لسانها، يعني ففعلت ذلك ليس للتفلج وإنما لدفع الأذى، فهذا لا يدخل في الحكم، وإنما الحكم في التفلج للحسن، تفلج للحسن. نعم.
قال رحمه الله وقال البخاري رحمه الله في كتاب اللباس باب وصل الشعر، وذكر حديث معاوية وأبي هريرة وعائشة وأسماء وابن عمر رضي الله عنهم. قال الحافظ رحمه الله قوله وتناول قصة من شعر، القصة الخصلة من الشعر. وفي رواية قتادة عند مسلم نهى عن الزور، قال قتادة يعني ما تكثر به النساء.
ما تكثر.
أحسن الله إليكم. قال قتادة يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخراق. قال وهذا الحديث حجة للجمهور ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا آخر.
نعم يعني حتى لو لم يكن شعر. نعم يعني بعض الخرق وهذا يفعل بعض النساء تصله بقطع من الخرق أيضا للتزين. نعم.
أخرجه مسلم. قال وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل، وبه قال أحمد. انتهى ملخصا.
نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعود قليلا في قوله لا بأس بالقرامل، يعني عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل وبه قال أحمد، يعني القمائل عرفت بأنها يعني من غير الشعر، أشياء من غير الشعر. وتقدم في حديث جابر وفي صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها بشيء آخر، بشيء آخر، فهذا يتناول يعني وصل الشعر بغير الشعر، إن قال بشيء آخر بشعرها شيئا آخر. والمسألة مثل ما أشار المصنف فيها خلاف بين أهل العلم. أنبه غدا الخميس لا يوجد درس في الفجر، وأما الجمعة فيوجد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله عز وجل بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أمولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.